الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب إسلامية، وحديثنا سيكون عن آداب النكاح. فالنكاح والزواج مما شرعه الله جل وعلا وأحله على ألسنة رسله، وذلك لما فيه من المنافع الدينية والدنيوية. وقد ذكر الله جل وعلا أنه سنة الرسل، كما قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. والله جل وعلا امتن على الناس بأن جعل لهم من أنفسهم أزواجا، كما قال عز وجل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. ففي الزواج المنافع الدينية والدنيوية مما لا يحصى لكثرتها، وفي تركها واستبدالها بالزنا والسفاح من المفاسد الدينية والدنيوية ما لا يحصى أيضا. غير أنه ينبغي لمن أراد النكاح أن يتأدب بالآداب الإسلامية المتعلقة به، والتي أشار إليها ربنا جل وعلا في كتابه وأرشد إليها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وأن أذكر لكم مستمعي الكرام شيئا من هذه الآداب. فمن أعظم الآداب النية الصالحة، وهذا الأدب يكون مع كل أدب من الآداب المشروعة. فينبغي لمن أراد النكاح أن ينوي بنكاحه التماس الأجر من الله جل وعلا في حفظه لفرجه وإعفافه لنفسه وإعفافه لأهله وإنفاقه عليهم، والتماس الذرية الصالحة، والاستعانة بأهله على أمر دينه ودنياه وإعانته لهم على ذلك. كذلك أيضا من الآداب عدم الإقدام على الزواج إلا إذا كان قادرا، أي أن المرأة إذا كان غير مستطيع للنكاح فإنه لا يقدم عليه حتى يكون مستطيعا له. وهذه الاستطاعة تكون من الناحية المادية أو الجسدية أو غيرها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نصح من لم يكن قادرا على الزواج بالصوم، ولم ينصحه بالإقدام على الزواج، كما قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي وقاية. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل القدرة على الزواج هي مناط الإقدام عليه، فإذا لم يكن قادرا على الزواج فإنه لا يقدم عليه، وإنما يتخذ وسائل أخرى تعينه على الصبر من غض البصر والصوم، وذلك عند عدم قدرته على الزواج. إذن الزواج لا يكون بمجرد هوى النفس وإرادة هذا الأمر واشتهائه، هذا ليس مبررا للإقدام عليه حتى تتوفر القدرة التي تطلب من الزوج عند زواجه. كذلك أيضا من الآداب التعجيل بالزواج، وخصوصا لمن كان يتتوق له، سواء كان ذكرا أم أنثى. إذا كان قادرا عليه فإنه ينبغي عليه أن يبكر به ولا يؤخره، وذلك بأن يعجل الرجل إليه أو يعجل الولي بتزويج ابنته، وذلك باختيار الزوج المناسب لها، فإن هذا من حفظ العرض والوقاية من الفاحشة. وأما التأخر في الزواج تحت أي حجة من الحجج، وخصوصا هذه الحجج الواهية التي كثرت في هذا الزمن، فإن هذا لم يزل ولا يزال من أعظم أسباب انتشار الفواحش في المجتمعات. ولذلك المبادرة إلى التزويج هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم للشباب عندما قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب. فهذا نداء موجه إليهم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وللأسف تأخير البعض لقضية التزويج أحيانا تكون بسبب ما ينتشر من أقاويل أنك يعني غير مؤهل، أنك غير مستعد له، أنت ما زلت صغيرا، أنت غير مؤهل، أهل نفسك. التأهيل يكون بأن تطلب هذا الأمر وتتعلمه، وأن تفهم سبيل إقامة حياة زوجية ناجحة، وذلك يمكن يكون بالتعلم، ويمكن كذلك أيضا أن يكون بتدريب النفس على الأخلاق الطيبة وتدريبها على اجتناب الأخلاق القبيحة. فالمرء قد تكون عنده أخلاق سيئة وتصرفات غير محمودة، فإنه يسعى إلى أن يغير هذه الأفعال الغير محمودة والصفات المذمومة، وهذا كله من التدريب للزواج. وكذلك أيضا ما يتعلق بالاستعداد المادي، بعض الشباب أداهم الله يعني يضيع المال الذي عنده يمينا وشمالا، ثم يقول: أنا غير قادر على تكاليف الزواج. طيب إذا أنت كنت تضيع هذه الأموال ولم تستعد للزواج وتهيئ المال اللازم لإقامته، حتى ولو كان مكلفا، هذا ليس هذا مبرر إلى أن تلعب بالأموال حتى إذا شابت لحيتك وبدأت تظهر الشعرات البيض ورأيت أن قطار الزواج بدأ يفوت، تقول: والله الآن سأبدأ أستعد للزواج. للأسف هذه المشكلة والمعضلة هي الموجودة عند بعض الشباب هداهم الله، لا يبقى عنده مال إلا أضعه في السيارات، أضعه في السفر، أضعه في الكماليات، وهكذا لا يبقى له شيء من ماله، ولذلك لا يكون الزواج في خلده. أما إذا استعد له من أول يوم توفر فيه المال وعمل وبدأ يخطط الزواج، بإذن الله لن تمر عليه سنتين إلا وهو قد أعد العدة لكي ينشئ أسرة صالحة. إذن هذه القضية قضية في الحقيقة معضلة، من المعضلات التي بدأت تنتشر بشكل قوي خلال هذه السنوات الأخيرة، ألا وهي تأخير سن الزواج عند الشباب وعند الفتيات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال وأن يجنبنا ويجنب الشباب والفتيات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.